وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء وإن هم دعوني إلى نصر أتيتهم شدا، فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا، وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا، وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والودا، ولا أحمل الحقد القديم عليهم ولا أحمل الحقد القديم عليهم، وليس كريم القوم من يحمل الحقد وليس كريم القوم من يحمل الحقد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أيها الأحبة، قصة التمكين في سيرة الأمين، في سيرة نبي الله يوسف. قدمنا بمقدمة يسيرة في اللقاء السابق، وتناولنا هذه الثلاثة أحرف الأولى في هذه السورة الجليلة التي تحكي قصة التمكين الحقيقية. كيف يمكن الله لك من نفسك؟ كيف يمكن الله عز وجل لك من طريقك؟ كيف يمكن الله لك من تربية أبنائك، من إصلاح زوجك، من إصلاح مجتمعك؟ كيف يمكن الله عز وجل لك في الدنيا؟ كيف يمكن الله عز وجل لك في الآخرة؟ هذه كلها وغيرها من الأسئلة المحيرة تجدها معنا هنا في ظل هذا الجمال والبهاء والجلال. قال الله تعالى: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين الواضح الذي لا نظير له في الوضوح. تلك آيات الكتاب المبين الذي فيه آيات واضحات بينات لمن أراد الهداية، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن الزيف إلى الحقيقة. قال الله تعالى: تلك آيات، آيات جمع آية وهي العلامات الواضحة، تلك آيات الكتاب المبين الواضح الظاهر، وهو كتاب الله تبارك وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تلك آيات الكتاب المبين، اسمع ما سيأتي بعد. إن الله تبارك وتعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا. وهنا يعني يأتي معنا بحث جليل كبير جدا لا تتسع هذه الحلقات للكلام فيه ولا الدوران حوله، ألا وهو هذه اللغة الشريفة. فقد أنزل الله عز وجل أشرف كتبه على أشرف رسله بأشرف اللغات وأسمى اللغات وأعلى اللغات، وهي هذه اللغة الشريفة، هذه اللغة التي حيرت ألباب العلماء في جمالها وجلالها ومخارجها وما تحتويه من مفردات. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى قولة غريبة وتلقفها منه ابن جني في الخصائص، قال: ولغة العرب أعظم اللغات مذهبا، واسعة، أوسع اللغات مذهبا، ولا يكاد يحيط بها إلا نبي. سعة واسعة جميلة جليلة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فقد نزل بلسانهم، وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. وهنا ملحة أخرى جليلة، أنه ينبغي للداعية إلى الله تبارك وتعالى أن يعرف لسان قومه، أن يعرف طباعهم، أن يعرف عاداتهم، أن يعرف تقاليدهم، أن يعرف فيما يفكرون وكيف يفكرون وماذا يريدون وما هي رغباتهم وما هي آمالهم وأحلامهم وأهدافهم، هو فقط حين ذاك إن علم ذلك منهم استطاع أن يضع الدواء محل الداء فيبرأ بإذن الله. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فأنت لا تستطيع أن تأتي قوما ذو ألسنة أخرى مختلفة عنك ثم تذهب إليهم بلسانك أنت وبعاداتك وتقاليدك وبأفكارك وتبتعد تماما عنهم، فتكون أنت في جزيرة وهم في جزيرة منعزلين تماما بعضكم عن بعض، ثم تتصور أن كلامك سيؤثر فيهم. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا. أذكر في قصة التعريب العظيمة، تعريب العلوم، يعني طالما ابتعدنا عن هذه اللغة فلا مجال أبدا للتقدم ولا مجال أبدا للبروز، ولا تستطيع أمة أبدا من الأمم أن تبدع إلا في لغتها مهما كان. وأنا أذكر أحد أساتذة التشريح ونحن في جمعية التعريب ونحن في جامعة القاهرة، وكان هناك مؤتمر من أجل التعريب والحث على التعريب والسعي لمثل هذا الأمل البعيد، فيقول أنا في كان أستاذ تشريح وقال أنا في الجامعة يعني عملت اختبارين، اختبار بالإنجليزي باللغة الإنجليزية واختبار باللغة العربية في نفس المادة. قال فالطلبة الذين أخذوا المذكرة باللغة العربية ويعني وضعنا لهم الاختبار باللغة العربية وأجابوا عليه باللغة العربية حازوا 100% من الدرجات، يفهمون فهما جيدا جدا ما يكتبوه وما وراء الكلام. وأما الآخرون الذين يعني أخذوا المذكرات باللغة الإنجليزية وأتيناهم بالاختبار باللغة الإنجليزية، قال نجح منهم 60%، ولو عاملتهم على اللغة ما نجح منهم 30%. فلا يمكن لأمة أبدا أن تتقدم إلا في لغته. ولذلك فإن التعريب والحفاظ على هذه اللغة صار ضرورة يعني شرعية وضرورة حياتية وضرورة أخروية، ولا يمكن أبدا أن نصل إلى الفهم الكامل لهذا الدين حقيقته وأهدافه وما أراده الله عز وجل منا إلا عبر هذه اللغة الشريفة. إنا أنزلناه قرآنا عربيا، ونزول القرآن بهذه اللغة دليل على شرف هذه اللغة. إنا أنزلناه، طبعا هل هي لغة أهل الجنة أو ليس كذلك هذا كله لا يثبت به شيء، لكن شرف هذه اللغة لا يجادل فيه إلا مجادل خصم عنيد. قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فدل ذلك على أنهم لا يمكن أن يعقلوا إلا إن نزل إليهم هذا الكتاب بألسنتهم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. يا الله، لعلكم تعقلون يعني تفهمون معانيه على الوجه الذي أراده الله تبارك وتعالى. نحن نقص عليك أحسن القصص، دل هذا على أن قصة يوسف صلى الله عليه وسلم، قصة يوسف هي أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. نحن نخبرك يا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقص عليك أحسن القصص لأنها قصة صادقة ألفاظها سليمة بليغة، وبإنزالنا عليك هذا القرآن، وإن كنت من قبل إنزال هذا القرآن عليك لمن الغافلين، وإن كنت من قبله لمن الغافلين من الضالين، لا تعرف شيئا، ما تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ومن أعظم دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم تلك القصص الغابرة التي قصها الله تبارك وتعالى عليه، التي تثبت الأيام صدقها، قصة نوح، قصة إبراهيم، قصة يوسف صلى الله عليه وسلم. فما في الكتب السابقة يصدق ما جاء به كتاب ربنا تبارك وتعالى، وكذلك ما تكلم فيه المؤرخون. وإن كان كتاب الله أصدق فلا أصدق ولا أعلى ولا أجل ولا أسمى من كتاب الله تبارك وتعالى، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
وإن الذي بيني وبين بني أبي وبين بني عمي لمختلف جدا، أراهم إلى نصري بطاء وإن هموه دعوني إلى نصر أتيتهم شدا فإن يأكلوا لحمي وفرت لحومهم وإن يهدموا مجدي بنيت لهم مجدا وإن ضيعوا غيبي حفظت غيوبهم وإن هم هووا غيي هويت لهم رشدا وإن قطعوا مني الأواصر ضلة وصلت لهم مني المحبة والودا ولا أحمل الحقد القديم عليهم ولا أحمل الحقد القديم عليهم وليس كريم القوم من يحمل الحقد وليس كريم القوم من يحمل الحقد.